بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأنا مغتبط ومسرور من هذا اللقاء المبارك مع إخواني لتواصي بالحق وهذا واجب على الجميع، فهي فرصة عظيمة هذا اللقاء. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية ومعالي وكيل الوزارة لشؤون المساجد وجميع منسوب هذه الوزارة القائمين على هذا المرفق الهام، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والإعانة لما فيه الخير والصلاح. أيها الإخوة، محاضرة بعنوان تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية. فالانتماء هو الانتساب إلى دين أو بلد أو قبيلة أو أسرة، وهذا كما جاء في قوله تعالى: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المسلم ينتسب إلى الإسلام ويصرح بذلك: إنني من المسلمين. والله أمر رسوله أن يقول: وأنا أول المسلمين. فهذا هو رأس الانتساب وأفضله. وأما الانتساب إلى البلد أو القبيلة أو الأسرة إذا لم يكن على وجه الافتخار فلا بأس به. وأما معنى المواطنة هي حسن التعامل مع من يشاركهم السكنى في البلد، الناس في الحقيقة لا بد لهم من الاجتماع، ضرورة إنسانية، الاجتماع ضرورة لبني البشر، فلا يمكن للفرد أن يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع بني جنسه للأنس لما بينهم وللتعاون على مصالحهم الدينية والدنيوية. فيحتاج إلى أن يحسن التعامل مع مواطنيه من أجل الألفة، التعاون والتعارف، التآلف. ولهذا قالوا: الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش وحده، والاجتماع فيه خير، لا سيما إذا كان هذا الاجتماع على حق وعلى الإسلام والملة، فهذا أمر الله جل وعلا به، أمر الله جل وعلا به في محكم كتابه، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وأما حب الوطن فهو قضية طبيعية، الإنسان يحب وطنه حبا طبيعيا، وطنه الذي نشأ فيه ودرج على أرضه حبه ويحن إليه حتى ولو بعد عنه. ولهذا يقول الشاعر: وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فهو لا يلام على هذا إلا إذا قدم حب وطنه على طاعة الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا اقتضى منه دينه أن يترك وطنه فرارا بدينه ولأجل الجهاد في سبيل الله فهذا أمر مطلوب منه، ويقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. ومن ذلك وطنه إنه يتركه لله عز وجل، أو يترك وطنه ويغادره طلبا للرزق، وليس في ذلك ملامة عليه. فالإنسان لا يفارق وطنه إلا إذا أخرج منه ظلما أو خرج منه اختيارا لطلب الرزق. ولهذا الله جل وعلا أثنى على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم ووعدهم بالنصر، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله وعد المهاجرين الذين تركوا أوطانهم لله عز وجل، وعدهم بالأجر العظيم ثواب الجزيل، وجعل لهم مزية على غيرهم. ولهذا قدم الله المهاجرين في الذكر والثناء على الأنصار رضي الله عن الجميع، لأن المهاجرين تركوا أوطانهم وديارهم فرارا بدينهم وطاعة لله ولرسوله وجهادا في سبيله. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بل لأجل دينهم. إذن فمحبة الوطن محبة طبيعية، وقد تكون محبة دينية إذا كان الوطن من الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ولهذا لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة وقف والتفت إلى مكة عليه الصلاة والسلام وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمحبة مكة والمدينة هذه محبة دينية فوق المحبة الطبيعية، أما بقية الأوطان فمحبتها محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان إلا إذا قدم محبتها على ما يحبه الله ورسوله. وللوطن بلد الإسلام لها حق على المواطن، لها حق على المواطن والساكن فيها. من ذلك أن الله أوجب عليه أن يدافع عنها من أرادها بسوء، فإذا حصرت البلد، حاصرها العدو، حصر البلد والوطن من العدو، وجب على كل من يستطيع الجهاد والدفاع أن يجاهد دفاعا عن وطنه وعن محارمه وعن حرمات المسلمين وممتلكات المسلمين. فرض عين على كل مسلم يستطيع الدفاع عن بلده إذا حوصرت وهو يستطيع الدفاع عنها ولا يستسلم وهو يقدر على المدافعة بأقصى ما يمكن. وكذلك يجب على كل مسلم أن يحافظ على مرافق بلده ولا يعتدي عليها، المرافق العامة التي هي من مصالح البلد وأهله فيحترمها ولا يعتدي عليها ولا يؤذي المسلمين فيها، فيدافع عن مرافق البلد العامة كالمراعي ومحل الاحتطاب وغير ذلك مما يحتاجه البلد، أن يعتدي عليه أحد لأن البلد بحاجة إلى ذلك. وكذلك جاء النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يدنسون مرافق البلد أو يضايقون المسلمين فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، طريق الناس وظلهم، شوارع البلد وطرقات البلد يجب أن تصان وألا يجعل فيها العراقيل التي تؤذي المارة، التي تؤذي المارة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، قارعة الطريق، والظل. والموارد المراد بها موارد المياه، لا توضع فيها العراقيل أو الأنجاس أو القاذورات، تعطل الناس من ورود الماء وورود البهائم كالأنهار والسواقي والآبار والغدران وغير ذلك. الماء الذي يرده الناس يجب أن يصان، أن تصان جوانبه من أن يوضع فيها ما يمنع الناس أو يؤذيهم أو يعرقلهم أو يقذر ذلك عليهم، فإن من فعل ذلك فهو ملعون. تقول ملاعن، يعني التي توجب اللعنة على من اعتدى عليها، ولأن الناس يلعنونه إذا آذاهم فيها. موارد قارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة التي يتطرقها الناس، لا يجوز لأحد أن يضع فيها ما يعرقل السير ويؤذي المارة، بل إنه جاء الشرع وجعل تنقيتها من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والذي ينحي الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين، له أجر عظيم وثواب جزيل. ولو الشجرة أو شيء يعرقل السير لا يجوز للإنسان أن يضعه، وإذا وضعه غيره فإنه ينبغي له أن يزيله، يحصل على الأجر العظيم في إزالة الأذى عن المسلمين في طرقاتهم. والظل الذي يستظل به الناس من الشجر والحدائق، مرافق التي يتنفس فيها أهل البلد ويستريحون فيها ويستظلون بأشجارها، هذا لا يجوز لأحد أن يقذره عليهم، أن يوسخه عليهم، أن يغيره، لأنه من صالح المسلمين. فالذي يتعرض للظل النافع هذا متعرض للعنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عده من الملاعن التي يلعن من غيرها أو أحدث فيها ما يعطلها أو ينقص الاتفاق بها. في حين أن كثيرا من الناس هداهم الله إذا جاءوا إلى ظل وسخوه وخلفوا فيه المخلفات من المآكل وغير ذلك، ويوسخونه أيضا بالنجاسات، بحيث إذا رحل من المكان إذا هو قد تركه لا يصلح لمن يأتي بعده، وليس هذا من خصال المسلمين. المفروض أنه إذا انتفع بالظل وارتفق به أن يذكر إخوانه الذين يحتاجون إلى هذا الظل، فلا يترك فيه وسخا ولا يترك فيه مخلفات ولا يترك فيه ما يعطله أو ينقص انتفاع به على الآخرين. فهذا واجب على المسلمين، أن يحترموا مرافق البلد ويحافظوا عليها وينموها. فكيف بالذين يدمرون مرافق البلد تدميرا ويهدونها هدا بالمتفجرات غير ذلك؟ حتى المساجد لم تسلم منهم، يفجرونها ويلقون فيها القنابل ويقتلون الناس في مساجدهم ويدمروا مبانيها ومرافقها ويدعون أن هذا من الجهاد في سبيل الله وأنهم مجاهدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيجب التنبه لهذا وتنبيه من يجهل هذا الحكم ويغرر به ويلقى في باله أن هذا من الجهاد وأن فيه فضيلة، في حين أنه من التدمير، والله لا يحب المفسدين، هذا من الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. فضلا عما يحصل من قتل الأبرياء، قتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهم يرتكبون جرائم، بل قد يقتلون أنفسهم، يفجرون أنفسهم ويقولون هذه شهادة، كيف يكون قاتل نفسه شهيدا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن قاتل نفسه في النار، والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بسم فسمه في يده، تحساه في نار جهنم، قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه تردى في جهنم والعياذ بالله. فقاتل نفسه ارتكب لكبيرة، كيف يقال إنه شهيد؟ مستوجب للنار، كيف يقال إنه في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار؟ والله إنما جعل الشهادة في القتل في سبيله، يعني يقتل، قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الذي يقتل في الجهاد، الذي يقتل في الجهاد تحت راية المسلمين، هذا هو الشهيد. الذي يقتل يقتله غيره بيد الأعداء، أما الذي يقتل نفسه متعمدا فهذا مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمرجع في هذا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى قول المخربين والضالين والمخرفين الذين يغسلون أدمغة الناس ويعطونهم هذه الأفكار الخبيثة. فتدميرهم لمصالح البلد ولمرافق البلد، حتى المساجد لم تسلم منهم، أين هم والجهاد في سبيل الله؟ إذا كان من بال في الطريق أو تحت شجرة يستظل بها الناس قد استوجب اللعنة، فكيف بالذي يدمر المرافق تدميرا على من فيها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن هؤلاء يتوبون إلى الله عز وجل ويعرفوا من هو صديقهم من عدوهم، ويتعلم العلم النافع الذي يهديهم به الله إلى صراطه المستقيم، ولا يتلقوا معلوماتهم عن أناس مضلين. وكذلك حسن المواطنة يكون بكف الأذى عن جيرانك وعن مواطنيك، وبذل الندى والمساعدة والإعانة لهم على مصالحهم، وحسن التعامل معهم في البيع والشراء والمعاملات، وحسن المعاشرة والصداقة معهم إذا كانوا من المسلمين لأنهم إخوانك. وحتى إذا كان المواطن من الكفار فإن ودخل في بلاد المسلمين بموافقة من ولي الأمر أو حتى من بعض أفراد المسلمين لمصلحة وليس فيها مضرة على أحد، فإن هذا يحسن إليه ما دام في بلاد المسلمين حتى يخرج منها، لأن دين الإسلام دين الوفاء. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكذلك المعاهد، وكذلك الدبلوماسيون الذين يأتون برسائل ومهمات، وكذلك التاجر الذي يأتي لبيع تجارته أو لتسويق أمواله بإذن من ولي الأمر، فهذا أيضا لا يمس بسوء حتى يخرج، لأنه في كفالة المسلمين وفي ذمة المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وقد قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فجعل الجوار له حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار. فهذا دليل على أن الكافر إذا كان جارا لك فإنك تحسن إليه، له حق الجوار ولا تؤذيه، هذا من المواطنة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. وكذلك لا يجوز الاعتداء على من دخل في كفالة ولي الأمر أو أحد من المسلمين، فإنه يجب أن يحترم دمه وماله حرمته حتى يخرج من بلاد المسلمين. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد والمستأمن، فهي نفس حرم الله قتلها، بدليل أن الله أوجب في قتل المعاهد الكافر ما أوجب خطأ، أوجب في قتل المعاهد الكافر خطأ ما أوجبه في قتل المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما. فأوجب في قتل الكافر المعاهد خطأ ما أوجبه في قتل المسلم من الدية والكفارة. أما من قتل المعاهد متعمدا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو من خول له الإذن فإنه يكتسب حرمة النفس وحرمة المال، ولا يؤذى حتى يخرج من بلد المسلمين. فهذا من المواطنة الشرعية، حتى ولو كان المواطن كافرا له حق الإقامة في بلد المسلمين، له ما دام مقيما فيها فله حق المواطنة الشرعية. فهذه أمور يجب على المسلمين أن يعرفوها. يجب أيضا تعمير البلاد، يجب المشاركة في تعمير البلاد وإصلاح مرتفقاتها، وهذا من الإحسان إلى المسلمين، وألا يكتفى بما تبذله الدولة، خصوصا إذا كانت الدولة قليلة ذات اليد، فإن المسلمين يشاركون في تعمير مرافق البلاد، في مساجدها، في مدارسها، في يشاركون في هذا. فهذا من المواطنة الصالحة والتعاون على البر والتقوى، وفيه أجر عظيم. أيها الإخوة، وإما يعمر البلاد ويصونها طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا مما يعمر البلاد ويصونها. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا مما يعمر البلاد الطاعة والعبادة، إحسان فيما بين العباد وبين الله، وإحسان فيما بين العباد بعضهم مع بعض. هذا مما تعمر به أوطان المسلمين. ومما يدمر البلاد والعياذ بالله الظلم، فإن الظلم يدمر البلاد العامرة بأنواع الظلم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، كأي من قرية أهلكناها فهي خاوية وهي ظالمة، كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالبلاد يتدمرها المعاصي والذنوب، دمرها الكفر والشرك بالله عز وجل، كما دمر الأمم السابقة التي خوت وبليت وبقيت آثار ديارها شاهدة عليها، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فيجب علينا أن نعمر بلادنا بطاعة الله والأمر بالمعروف النهي عن المنكر ومنع الظلم، فهذا مما يعمر البلاد وهو إصلاح للبلاد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذه كلمات مختصرة، أظن الوقت لا يتسع لأكثر منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.